يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذنه سبحانه وتعالى التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد كنا قد وصلنا إلى مباحث وأسباب الطعن في الراوي، فأخذنا مبحث الجهالة والإبهام، وبعد هذا المبحث يذكر الحافظ رحمه الله تعالى مبحث الرواية عن المبتدع، فقال في النزهة رحمه الله تعالى: ثم البدعة، قال: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، قال: وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. فشرع رحمه الله تعالى في ذكر السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي البدعة، وهي البدعة أي وقوع الراوي في البدعة وابتداع الراوي، وجعل البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ولا شك أنه يقصد كما ذكر بالبدعة المكفرة كاعتقاد حلول الرب جل وعلا في مخلوقاته، أو اعتقاد نقصان القرآن وتحريفه، فهذه من البدع المكفرة. قال رحمه الله تعالى: فالأول أي البدعة المكفرة، قال: لا يقبل صاحبها الجمهور، أي يردون مروياته مطلقا، وقيل يقبل مطلقا، قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، أو لا يرد كل مكفر ببدعة، قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع، وقد تبالغ فتكفر مخالفها. قال: فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. قال: وكذا من اعتقد عكسه. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. إذن ذكر مسألة المبتدع بمكفر، وأنها ليست على الإطلاق، لأن كل طائفة من الطوائف تكفر غيرها، وجعل المعتمد في البدعة المكفرة هي تلك البدعة التي يرد صاحبها أمرا متواترا قد علم من الشرع بالضرورة، أو قابل أمرا قد رده الشرع بالضرورة. لهذا قال: وكذا من اعتقد عكسه. وكذلك ألا يكون داعية لهذه البدعة، وألا يكون المروي الذي يرويه مما يوافق بدعته مع صدقه وورعه. هذا ملخص ما يقصده حين قال: والتحقيق في مسألة من يروي، وقد اتهم من يروي من المبتدعة وقد اتهم بأنه واقع في بدعة مكفرة. قال رحمه الله: والثاني أي من وقع في بدعة مفسقة. قال: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. قال: وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، قال: وهو بعيد. يعني الأول الجمهور على أن لا تقبل مروية أو مرويات من وقع في بدعة مكفرة، والثاني من وقع البدعة المفسقة. فمن قال ترد مروياته مطلقا قال: هو بعيد. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قال: وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع. قال: وقيل يقبل مطلقا، هذا مذهب آخر، قيل يرد فأجاب عن ذلك. قال: ويقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قال: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني من تهم ببدعة مفسقة واقع بدعة مفسقة. المذهب قال منهم من قال يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته وإن كانت مفسقة غير مكفرة. قال: لأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. قال: وهذا هو الأصح. قال: وهذا هو الأصح. فذكر أيضا من اتهم بالبدعة المفسقة، وذكر لها مذاهبا أيضا. فمن رد روايته مطلقا علل ذلك بالمنع من تكثير سواده والإرشاد إلى مروياته. الذين قالوا من أن صاحب البدعة المفسقة ترد رواياته مطلقا ولا يقبل منه شيء، لأن في اعتماد رواياته ترويج لمذهبه وتكثير سواده. ثم ذكر الرد من أنه لربما شاركه غير المبتدع في روايته، فكيف ترد روايته. ومن المذاهب من كان يقبل حديثه مطلقا إلا إذا كان يستحل الكذب، كبعض الطوائف، وهذا كما تلاحظون من يستحل الكذب قد يكفر، ف فحينئذ يرجع إلى القسم الأول، يرجع إلى القسم الأول أي من كان يتعمد الكذب ويختلق الأحاديث عمدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر هذا المبحث، في مبحث من تقبل أو ترد روايته أو روايته لأجل وقوعه في البدعة المفسقة، رجح بين الداعية أو مذهب من يفرق بين الداعية وغير الداعية، قال وهذا هو الأصح. فالحافظ ابن حجر رجح هذا المذهب من الفرق بين الداعية وغير الداعية، فرواية الأول مردودة أي الداعية، ورواية الثاني مقبولة بشرط ألا يوافق أو توافق روايته بدعته. وصنيع الأئمة في كتبهم يجعلون البدعة إلى مغلظة كبدعة التجهم والرفض، وبين البدعة المخففة كالتشيع والإرجاء والقدر والنصب اليسير، بشرط صدق لهجة الراوي وعدم دعوته إلى بدعته وألا توافق مروياته بدعته. ثم ذكر رحمه الله تعالى قولا لابن حبان واستغرب وقال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من قال من غير تفصيل، يعني رواية الداعية إلى بدعته تقبل مطلقا من غير ذاك التفصيل الذي ذكرناه، أي وإن روى ما يوافق بدعته. قال الحافظ ابن حجر نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد حينئذ على المذهب المختار. قال وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواه ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فذكر الحافظ بن حجر من أن أكثر الأئمة على اعتبار هذا الشرط أيضا، وعلل ذلك من أن مرويات الداعية إلى بدعته إنما تركت لأنه يروج لبدعته عن طريق مروياته، فتركت مروياته عقوبة له مع عدم صدقه وورعه، وأئمة والحديث في الحقيقة هم أئمة السنة فالمنهج واحد لا يتغير. بعضهم يريد أن يفرق بين أئمة الحديث في مذهبهم في قضية رواية المبتدع وبين أئمة السنة، وهما واحد منهجهما واحد، إلا في بعض الدعاة الذين خبروا أحاديثهم وتخيروا منها كما في الصحيحين، وهذا استثناء لا يخرم القاعدة العامة، وهذا الاستثناء لا يخرم القاعدة العامة، ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث: وما قاله متجه، يقصد ما قاله الجوزجاني، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية. قال: والله أعلم. لهذا فالمذهب المختار إذن هو التفريق بين من كان داعية إلى بدعته وبين من لم يكن داعية إلى بدعته. فإن كان فيما يرويه يوافق ما هو عليه من الابتداع رد مطلقا، أما إذا كان ما يرويه وكان داعية وقد قبل بعض الأئمة وإن كان داعية إلى بدعته لكن ما يرويه أو ما رواه لا يوافق لا من قريب ولا من بعيد بدعته، فحينئذ كان الأئمة يتخيرون من حديثه فهذا لا يخرم القاعدة العامة. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذنه سبحانه وتعالى التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد وصلنا إلى مباحث وأسباب الطعن في الراوي، فأخذنا مبحث الجهالة والإبهام، وبعد هذا المبحث يذكر الحافظ رحمه الله تعالى مبحث الرواية عن المبتدع، فقال في النزهة رحمه الله تعالى: ثم البدعة. قال: وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. قال: وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. فشرع رحمه الله تعالى في ذكر السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي البدعة، أي وقوع الراوي في البدعة وابتداع الراوي، وجعل البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. ولا شك أنه يقصد كما ذكر بالبدعة المكفرة كاعتقاد حلول الرب جل وعلا في مخلوقاته، أو اعتقادي نقصان القرآن وتحريفه، فهذه من البدع المكفرة. قال رحمه الله تعالى: فالأول أي البدعة المكفرة، قال: لا يقبل صاحبها الجمهور، أي يردون مروياته مطلقا، وقيل يقبل مطلقا، قال وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، أو لا يرد كل مكفر ببدعة، قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع، وقد تبالغ فتكفر مخالفها. قال: فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. قال: وكذا من اعتقد عكسه. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. إذن ذكر مسألة المبتدع بمكفر، وأنها ليست على الإطلاق، لأن كل طائفة من الطوائف تكفر غيرها، وجعل المعتمد في البدعة المكفرة هي تلك البدعة التي يرد صاحبها أمرا متواترا قد علم من الشرع بالضرورة، أو قابل أمرا قد رده الشرع بالضرورة. لهذا قال: وكذا من اعتقد عكسه. وكذلك ألا يكون داعية لهذه البدعة، وألا يكون المروي الذي يرويه مما يوافق بدعته مع صدقه وورعه. هذا ملخص ما يقصده حين قال: والتحقيق في مسألة من يروي، وقد اتهم من يروي من المبتدعة، وقد اتهم بأنه واقع في بدعة مكفرة. قال رحمه الله: والثاني أي من وقع في بدعة مفسقة. قال: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. قال: وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، قال وهو بعيد، يعني الأول الجمهور على أن لا تقبل مروية أو مرويات من وقع في بدعة مكفرة، والثاني من وقع البدعة المفسقة، فمن قال ترد مروياته مطلقا قال هو بعيد. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قال: وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشارك فيه غير مبتدع. قال: وقيل يقبل مطلقا، هذا مذهب آخر، قيل يرد فأجاب عن ذلك، قال: ويقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قال وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، يعني من تهم ببدعة مفسقة واقع بدعة مفسقة. المذهب قال منهم من قال يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته وإن كانت مفسقة غير مكفرة. قال لأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. قال وهذا هو الأصح. فذكر أيضا من اتهم بالبدعة المفسقة وذكر لها مذاهبا أيضا. فمن رد روايته مطلقا علل ذلك بالمنع من تكثير سواده والإرشاد إلى مروياته، الذين قالوا من أن صاحب البدعة المفسقة ترد رواياته مطلقا ولا يقبل منه شيء، لأن في اعتماد رواياته ترويج لمذهبه وتكثير سواده. ثم ذكر الرد من أنه لربما شاركه غير المبتدع في روايته فكيف ترد روايته. ومن المذاهب من كان يقبل حديثه مطلقا إلا إذا كان يستحل الكذب كبعض الطوائف، وهذا كما تلاحظون من يستحل الكذب قد يكفر، فحينئذ يرجع إلى القسم الأول، أي من كان يتعمد الكذب ويختلق الأحاديث عمدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في آخر هذا المبحث، في مبحث من تقبل أو ترد روايته أو روايته لأجل وقوعه في البدعة المفسقة، رجح بين الداعية أو مذهب من يفرق بين الداعية وغير الداعية، قال وهذا هو الأصح. فالحافظ ابن حجر رجح هذا المذهب من الفرق بين الداعية وغير الداعية، فرواية الأول مردودة أي الداعية، ورواية الثاني مقبولة بشرط ألا يوافق أو توافق روايته بدعته. وصنيع الأئمة في كتبهم يجعلون البدعة إلى مغلظة كبدعة التجهم والرفض، وبين البدعة المخففة كالتشيع والإرجاء والقدر والنصب اليسير بشرط صدق لهجة الراوي وعدم دعوته إلى بدعته وألا توافق مروياته بدعته. ثم ذكر رحمه الله تعالى قولا لابن حبان واستغرب وقال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني رواية الداعية إلى بدعته يقبل مطلقا من غير ذاك التفصيل الذي ذكرناه، أي وإن روى ما يوافق بدعته. قال الحافظ ابن حجر نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد حينئذ على المذهب المختار، قال: وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فذكر الحافظ بن حجر من أن أكثر الأئمة على اعتبار هذا الشرط أيضا، وعلل ذلك من أن مرويات الداعية إلى بدعته إنما تركت لأنه يروج لبدعته عن طريق مروياته، فتركت مروياته عقوبة له مع عدم صدقه وورعه. وأئمة والحديث في الحقيقة هم أئمة السنة، فالمنهج واحد لا يتغير. بعضهم يريد أن يفرق بين أئمة الحديث في مذهبهم في قضية رواية المبتدع وبين أئمة السنة، وهما واحد، منهجهما واحد، إلا في بعض الدعاة الذين خبروا أحاديثهم وتخيروا منها كما في الصحيحين، وهذا استثناء لا يخرم القاعدة العامة، وهذا الاستثناء لا يخرم القاعدة العامة. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث: وما قاله متجه، يقصد ما قاله الجوزجاني، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية. قال: والله أعلم. لهذا فالمذهب المختار إذن هو التفريق بين من كان داعية إلى بدعته وبين من لم يكن داعية إلى بدعته. فإن كان فيما يرويه يوافق ما هو عليه من الابتداع رد مطلقا، أما إذا كان ما يرويه وكان داعية وقد قبل بعض الأئمة وإن كان داعية إلى بدعته لكن ما يرويه أو ما رواه لا يوافق لا من قريب ولا من بعيد بدعته، فحينئذ كان الأئمة يتخيرون من حديثه فهذا لا يخرم القاعدة العامة والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.